والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان الثاني من البراهين التي ذكرت لإثبات عدم جريان البراءة عند الشك في الأقل والأكثر، عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، بعد أن انتهينا من البرهان الأول الذي كان يتمسك بالعلم الإجمالي، وعرفنا بأنه باطن أبطلنا البرهان الأول ببعض الوجوه التي ذكرناها، وتبين أنه لا يوجد علم إجمالي حتى يحتاج إلى انحلال. بعد هذا نأتي إلى البرهان الثاني. هذا البرهان الثاني أيضا يقول بعدم جريان البراءة في الجزء المشكوك، لكنه لا تمسكا بالعلم الإجمالي، بل تمسكا بأن هذا الشك ليس شكا في التكليف، بل هذا نوع من الشك في الامتثال. وقد عرفنا في بحث صلاة البراءة أو في المهم في محله قد درستم بأن البراءة إنما تجري عند الشك في التكليف لا عند الشك في الامتثال، وأما عند الشك في الامتثال فلا بد من الاحتياط ما دام أن التكليف معلوم. ما دام أن التكليف معلوم فلا بد من أن ينشغل المكلف بالامتثال إلى حين يحصل له اليقين بحصول الامتثال، وهذا ما سمي بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولهذا قالوا بأن الشك متى ما كان شكا في التكليف جرت فيه البراءة، أما إذا كان الشك شكا في الامتثال فلا تجري فيه البراءة. هنا صاحب هذا البرهان الثاني وهكذا البرهان الثالث الذي سيأتي يدعون أن هذا الشك ليس شكا في التكليف، بل هو شك في الامتثال. لكن كيف الشك في الامتثال على نوعين؟ هنا صاحب البرهان الثاني يدعي نوعا من الشك في الامتثال، وصاحب البرهان الثالث الذي سيأتي يدعي نوعا آخر من الشك في الامتثال. البرهان الثاني والثالث يشتركان في دعوى أن هذا الشك ليس شكا في التكليف، بل هو نوع من الشك في الامتثال فلا تجري فيه البراءة. لكن يختلفان هذا البرهان الثاني والثالث يختلفان في بيان نوعية هذا الشك في الامتثال. فالبرهان الثاني يقول بأن هذا شك في امتثال الغرض لا في امتثال نفس الوجوب، بل في امتثال الغرض، وذلك بناء على أنه لا فرق في كون الشك الشك في الامتثال مجرا لإصالة الاشتغال لا إصالة البراءة، لا فرق فيه بين أن يكون الشك في الامتثال شكا في امتثال الوجوب الجعلية الاعتبارية الناشئ المجعول من قبل الشارع الصادر من الشارع، أو أن يكون شكا في امتثال ملاك التكليف غرض التكليف. لو أننا شككنا في أن الملاك الملحوظ لدى الشارع، الغرض الملحوظ لدى الشارع من هذا الحكم هل يحصل بهذا العمل أو لا يحصل بهذا العمل، بقطع النظر عن صياغة الوجوب التي صدرت من المولى، لو شككنا في أن الغرض القطعي الذي لاحظه المولى في جعل في تشريع هذا الحكم، ذاك الغرض عليكم السلام الله الذي هو قطعي، لو شككنا أنه هل يحصل هذا العمل أو لا يحصل عليكم السلام. فيجوز الاحتياط هنا أيضا نتمسك بأن الانشغال الاشتغال اليقيني بل يستدعي الفراغ اليقيني. فالاشتغال اليقيني قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا يختص بالاشتغال بصيغة جعلية معينة من قبل المولى، لا، حتى لو أن الصيغة الجعلية كانت مشكوكة لكن الغرض كان قطعيا. إذا كانت الصيغة الجعلية ما نعرف أنها هل هي بصيغة كذا جعل الحكم أو بصيغة كذا، فمن حيث الصيغة الجعلية راح يصبح الشك شكا في حدود التكليف لا شكا في امتثال التكليف، لأنه التكليف الصياغة التشريعية للتكليف مرددة. من إذا لاحظنا الصياغة التشريعية الجعلية للتكليف ربما يصبح الشك شكا في التكليف لا شكا في الامتثال، لكن ربما إذا لاحظنا الغرض وجدنا أن الغرض غرض قطعي واشتغلت الذمة ذمة المكلف بهذا الغرض القطعي ولا بد من القاطع بفراغ الذمة عن هذا الغرض القطعي. يعني نطبق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على الغرض. هنا صاحب البرهان الثاني يدعي هذا المعنى، يدعي أن قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تجري على الغرض القطعي من الحكم. كيف بيانه؟ بيانه يشتمل على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى يقول فيها أن الأحكام تابعة للملاكات، لا شك أن هذا الحكم الذي نعلم بأنه صادر من المولى وإن شككنا في أنه هل هو 9 أجزاء أو 10 أجزاء، لكن لا شك أن هذا الحكم أن هذا الوجوب سواء كان وجوب 9 أجزاء أو كان وجوب 10 أجزاء، على كل تقدير هذه الصلاة الواجبة قد لاحظ الشارع فيها غرضا وملاكا معينا. إذن فلا شك من وجود غرض من هذا الحكم، سواء كان هذا الحكم هو وجوب 9 أجزاء أو هو وجوب 10 أجزاء، لا شك من وجود غرض يطلبه الشارع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الغرض القطعي يحصل بماذا؟ بأي عمل يقوم به المكلف سيحصل هذا الغرض؟ هنا يشك المكلف في أنه لو اكتفى ب9 أجزاء هل أن ذلك الغرض يحصل أو لا يحصل؟ المكلف لا يحصل له اليقين بتحصيل الغرض إلا بأن يؤدي الأجزاء 10 بتمامها، أما إذا اكتفى ب9 أجزاء سوف يشك في أن هذا الغرض هل حصل أو لم يحصل. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على الأغراض، هذا الذي شرحناه، من أنه الغرض ما دام هو قطعي فلا بد عقلا من حصول اليقين بتحصيله، فإذا شككنا في تحصيل الغرض لا بد وأن نعمل ونعمل إلى حين يحصل لنا اليقين بتحصيل الغرض. تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على الأغراض، هذه هي المقدمة الثالثة. بمجموع هذه النقاط الثلاثة المقدمات الثلاث ننتهي إلى أنه إذن عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء يجب علينا عقلا أن نؤدي حتى الجزء المشكوك حتى يحصل لنا اليقين بتحصيل الغراض. هذا هو البرهان الثاني لعدم جريان البراءة. إذن البراءة لا تجري باعتبار أنه لا بد عقلا من تحصيل من حصول اليقين بالغرض، وهذا يعني أن المورد ليس موردا لإصالة البراءة، بل المورد مورد لإصالة الاشتغال. لا بد عقلا من أن يعمل إلى حين يحصل له اليقين بتحصيل الغرض، وهذا يعني أن البراءة لا تجري عن الجزء الزائد. هذا هو البرهان الثاني لعدم جريان الأصول المؤمنة في الجزء الزائد المحتمل عند دوران الآن بين الأقل والأكثر. يلاحظ على ذلك، تحبون نطبق هذه من بعدين الملاحظات، البرهان الثاني. والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد، يعني هذا المورد مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، من موارد الشك في المحصل، يعني الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، يعني الشك في تحصيل الغرض، أن هذا العمل هل يحصل الغرض أو لا يحصل الغرض، عمل 9 أجزاء هل يحصل الغرض أو لا يحصل الغرض، الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض. وذلك ضمن النقاط التالية: أولا، أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من إيجابه قطعا، لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها، لا بد من وجود ملاك في متعلق التكليف حتى يتعلق به التكليف. إذن فللمولى غرض يريد تحصيل هذا الغرض من خلال هذا الحكم، سواء كان متعلقا بالتسعة أو بالعشرة. هذه هي المقدمة الأولى. ثانيا، أن هذا الغرض منجز لأنه معلوم ولا إجمال في العلم به. هذا الغرض معلوم ومنجز قطعي يقيني، لا فلا بد من تحصيله، وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو بالأكثر. أصل الغرض ليس مشكوكا، وإنما وسيلة تحصيله مشكوك. أصل الغرض مسلم، الغرض موجود، لكن هذا الغرض هل يحصل بفعل 9 أجزاء أو يحصل بفعل 10 أجزاء، إنما الشك والترديد في وسيلة تحصيل هذا الغرض لا في أصل هذا الغرض. أما أصل هذا الغرض فهو قطعي لا شك فيه. هذه هي المقدمة الثانية. ثالثا، يتبين مما تقدم أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وفي مثل ذلك تجري إصالة الاشتغال، يعني يطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على الملاكات على الأغراض. متى ما قطعنا بوجود غرض شرعي وشككنا في وسيلة تحصيل ذلك الغرض، فنقول بأن الذمة قد اشتغلت بذلك الغرض قطعا، ونشك في العمل أنه هل يحصل هذا الغرض بهذا العمل أو لا. هنا يأتي الاشتغال، يقول لا بد لك أن تعمل وتعمل إلى حين يحصل لك اليقين بتحصيل الغرض، وفي مثل ذلك تجري إصالة الاشتغال كما تقدم في محله. هذا يفترض أن الغرض غرض واحد، سواء كان التكليف متعلقا بالتسعة أو بالعشرة، الغرض غرض معين معلوم في عند الله، في لا نحن نشير إلى ذاك الغرض الذي كان يلحظه المولى عند تشريع هذا الحكم، سواء شرع 9 أو 10 له غرض، ذاك الغرض قطعي، ونحن نشك في أن ذلك الغرض هل يحصل بتسعة أجزاء أو يحصل بعشرة أجزاء. هكذا يصور القضية. ويلاحظ على ذلك أولا وثانيا، الملاحظة الأولى على هذا البيان يرجع إلى المناقشة في المقدمة الثانية من هذه المقدمات الثلاث، حيث قال بأن هذا الغرض ليس مجملا، الغرض معلوم ليس مرددا بين الأقل والأكثر، الغرض معلوم مشخص عند الله، وإن كنا نحن لا نعرفه لكن نشير إليه ما في علم الله، وإنما الشك في ما يحصل الغرض، في وسيلة تحصيل الغرض، وسيلة تحصيل هذا الغراض ألوى تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء من العمل؟ هذا هو المشكوك يناقش في ذلك. يقول لا، لما لا نقول بأن نفس الغرض مردد بين الأقل والأكثر؟ لما نجعل الشك في الأقل والأكثر في وسيلة التحصيل لا في نفس الغرض؟ فلنقول بأنه نحن لا نعرف هل أن هذا الغرض غرض بل بقدر ما يحصل من الملاكات بتسعة أجزاء، أو غرض أكبر بل لا جزء من هذا الغرض لا يتم إلا لا يحصل إلا بالجزء العاشر من العمل. ربما يكون الغرض انفكاكيا تحليليا انحلاليا، ربما يكون الغرض مستوى منه يحصل ببعض الأجزاء والمستوى الآخر يحصل بباقي العمل. هذا احتماله موجود. ما دام أن هذا الاحتمال موجود فسيصبح الغرض أيضا مرددا بين الأقل والأكثر. الغرض يصبح مرددا بين الأقل والأكثر، والمقدار القطعي من الغرض ما يحصل بتسعة أجزاء، والمقدار المشكوك منه ما يحصل بالجزء الأخير المشكوك. وعليه فكما ذكرنا في الرد على العلم الإجمالي، ذكرنا بأنه المقدار القطعي من التكليف هو تسعة أجزاء والجزء العاشر مشكوك، إذن فتجري البراءة عن الجزء العاشر، وهذا لا يرجع إلى علم إجمالي حتى يحتاج إلى انحلال. كذلك نقول هنا في الأغراض، نقول بأنه المقدار القطعي من الغراض ما يحصل بتسعة أجزاء، والمقدار المشكوك ما إذا كان لكان يحتاج إلى الجزء العاشر. فهذا نحن نشك في الجزء الزائد من الغراض. فنفس البيانات التي بحثناها في الأقل والأكثر في التكليف في الوجوب، نفس البيانات تجري في الأقل والأكثر في الغراض. فكما ذكرنا في الأقل والأكثر في الوجوب أن المقدار الأقل قطعي والمقدار الزائد شك بدوي فتجري في البراءة، نفس البيان نذكره في الغراض، نقول المقدار القطعي من الغراض بل يتنجز بالعلم التفصيلي، والمقدار المشكوك من مقدار الزائد المشكوك شك بدوي فتجري البراءة عن المقدار الزائد المشكوك من الغراض تجري البراءة عن. إذن فليس الشك هنا شكا في تحصيل الغرض، بل الشك في غرض زائد، نشك في وجود غرض زائد، هذا الغرض الزائد المشكوك نجري فيه البراءة. هذا هو الاعتراض الأول على هذا البيان. الاعتراض الثاني على هذا البيان أنه لو سلمنا بأن هذا الغراض ليس مشكوكا بين الأقل والأكثر، بل الشك في وسيلة تحصيله، لكن هذا الغراض إنما يتنجز فيما إذا حصل اليقين بجعل شرعي على ضده، بصدور جعل شرعي من الشارع على ضده. الأغراض وحدها لا تكفي للتنجيز، بل الأغراض إنما تنجز، الأغراض المولوية إنما تنجز فيما إذا بلغ حدا، فيما إذا بلغت حدا حركت المولى نحو الجعل التشريعي. لو لم يتم الجعل التشريعي على وفق الغرض لما كان هذا الغرض وحده محركا للعاقد. خب بحسب المثال الفارسي كاسة از اشداغتر، خب ما يصير الفرع يصير أقوى تأثيرا من الأصل. الغرض لو لم يحرك المولى يحرك العبد، العبد هو تحرك العبد فرع محركية المولى. الآن الغراض لم يحرك المولى نحو التشريع، لو لم يحرك المولى نحو الجعل التشريعي فكيف يحرك العبد نحو الامتثال؟ إذن فالأغراض الأغراض ما لم تحرك المولى نحو الجعل التشريعي لا تحرك العبد نحو الامتثال. وعليه فهذا يعني أن الغرض وحده لا يكفي للتنجيز على العبد، الغرض وحده لا يكفي للتنجيز، الغرض إنما ينجز على العبد فيما إذا تبعه جعل تشريعي من قبل المولى. إذن فإذا حصل الشك في الجعل التشريعي الغرض المنجز أيضا يشك فيه، فالشك يسري إلى الغرض. فإذا شككنا في أن الشارع هل جعل حكمه التشريعي بمقدار 9 أجزاء على 9 أجزاء أو جعله على 10 أجزاء، فهذا يعني أننا لا نعلم بوجود غرض في 10 أجزاء بالغ مستوى يتبعه التشريع. الغرض موجود إجمالا فليكن، لكن نحن نصب السؤال عن أن 10 أجزاء العمل المركب من 10 أجزاء هل يشتمل على غرض بالغ مستوى يتبعه جعل تشريعي من قبل المولى، أو ليس فيه غرض بالغ إلى هذا المستوى؟ نشوف، ما ندري أن العمل عشرة الأجزاء المركب من 10 أجزاء هل أنه يشتمل على غرض من هذا القبيل، غرض واصل إلى هذا الحد، أو ليس فيه غرض واصل إلى هذا الحد. أما 9 أجزاء فهو واصل إلى هذا الحد قطعا، لأنه 9 أجزاء مشرع مجعول من قبل المولى قطعا، سواء كان وحده أو مع الجزء العاشر. 9 أجزاء قد جعل الأمر به من قبل الشارع قطعا، ولهذا بالنسبة إلى 9 أجزاء نستطيع أن نقول بأن 9 أجزاء يكمن فيه غرض بالغ إلى هذا الحد قطعا، يكمن فيه غرض بالغ إلى حد تبعه جعل شرعي من قبل المولى قطعا. لكن بالنسبة إلى 10 أجزاء لا نستطيع أن نؤكد هذا القول، لا نستطيع أن نؤكد القول بأن 10 أجزاء بل يكمن فيه غرض قد بلغ حدا تبعه جعل شرعي من قبل المولى. إذ لا نعرف هل أن الشارع جعل وجوب 10 أجزاء أو لا. ما دام نشك في أن الشارع هل جعل وجوب 10 أجزاء أو لا، يعني نشك في أنه هل يوجد فيه غرض بالغ إلى هذا الحد أو لا. وعليه ف10 أجزاء سوف لا ينجز علينا، حتى على مستوى الغرض لا ينجز علينا، لأن الغرض إن كان في 10 أجزاء فنشك في أنه هل بلغ إلى هذا الحد أو لم يبلغ إلى هذا الحد، فنجري البراءة. إذن فهذا الغرض إن كان في 10 أجزاء فهو مشكوك التنجز، وهو يساوي عدم التنجز، الشك في التنجز يعني غير منجز. لاحظوا العبارة. ويلاحظ على ذلك أولا أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب، ربما يكون الغرض أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، احتماله يكفي، يكفي الاحتمال حتى نشك في الجزء الزائد من الغرض فنجري عنه البراءة، بل يكون ذا مراتب، بأن يكون ذا مراتب، وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفى كلها إلا بالأكثر، هذا الأمر محتمل. ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب. ماذا أجرينا على الواجب؟ أجرينا على الواجب الحكم بأن 9 أجزاء منه قطعي فهو منجز، والجزء العاشر مشكوك بالشك البدوي فتجري عنه البراءة. نفس العملية نطبقها على الغرض، نقول الغرض إلى هذا الحد من الغرض قطعي فيتنجز، والزائد على ذلك من الغرض مشكوك فتجري عنه البراءة. فنجم البراءة عن الجزء الزائد المحتمل من الغراض. هذا أولا. وثانيا أن الغراض إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل، يعني لا يتنجز بوصول الغرض مباشرة، بل إنما يتنجز بالوصول فيما إذا وصل جعل شرعي، وصل إلينا جعل شرعي تابع له. أما وصول نفس الغرض بدون جعل تشريعي ما ينجز. إن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي. إذا تصدى المولى لتحصيله التشريعي، هذا يقصد بأنه أن الغرض الذي لا يحرك المولى نحو التشريع كيف به أن يحرك العبد نحو الامتثال؟ الغرض إذا حرك المولى نحو التشريع، ونحن عرفنا بأن هذا الغرض بلغ حدا حرك المولى نحو التشريع، عندئذ يحرك العبد نحو الامتثال. إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك، يقصد أو نحو ذلك أنه ربما الجعل التشريعي يتعلق بما يلزم الغرض لا بمتعلق الغرض مباشرة. هذا الشيء شرحه السيد الشيخ رضوان الله عليه في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة عندما شرح دور العنصر الثالث من العناصر الثلاثة الثبوتية للتكليف، عنصر الاعتبار. عنصر الاعتبار هناك ما هو دوره؟ الاعتبار شي فيه؟ إن كان روح الحكم هو الملاك والإرادة، إذن الاعتبار شي فيه؟ هناك السيد الشيخ شرح بأن الاعتبار بل يعين مركز حق الطاعة، وذلك باعتبار أنه ربما يتعلق الاعتبار بغير ما يتعلق به الملاك والإرادة. ربما يكون الملاك والإرادة في شيء، والاعتبار يتعلق بشيء ملازم أو بشيء مقدمة لما فيه الملاك والإرادة، فيتركز حق الطاعة في ذلك الشيء الذي اعتبره المولى هنا أو نحو ذلك. يشير إلى هذا المعنى، يقول بأنه إذا جعل الحكم على وفقه، على وفق الملاك أو نحو ذلك، يعني أو مقدمة الملاك ملازم الملاك، فحينئذ ذلك الغرض يتنجز. أما إذا لم يجعل أصلا، فهذا يعني أن هذا الملاك لم يحرك المولى نحو التشريع. إذا لم يحرك المولى نحو التشريع فكيف يحرك العبد نحو الامتثال؟ سوف لا يحرك العبد نحو الامتثال، بل وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز، يعني بحكم منجز علينا نعلم به، وما دام مؤمنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر. احتمال قيام ذات الغرض بالأكثر لا يكفي، لأننا لا ندري بأنه هل بلغ هذا الحد بحيث أنه استتبع جعلا تشريعيا من المولى أو لا. هذا مثل هذا الغرض لا يكون منجزا. البرهان الثالث، البرهان الثالث، البرهان الثالث أيضا يدعي أن هذا الشك ليس شكا في التكليف حتى تجري فيه البراءة، بل هو نوع من الشك في الامتثال، لكنه لا يطبق ذلك على الأغراض، بل يحاول تطبيق ذلك على نفس الوجوب الجعلية التشريعية الصادر من المولى. كيف؟ يقول بأنه بالنسبة إلى وجوب الأقل صدوره مسلم، من المسلم أن وجوب تسعة أجزاء صادر من المولى سواء كان وحده أو في ضمن العشرة، إنما نشك في أن هذا هو استقلالي أو ضمني. أما أصل وجوب التسعة مسلم، هذا الوجوب المسلم، وجوب تسعة أجزاء الذي هو مسلم سواء كان في مستقلا أو ضمنيا، هذا الوجوب المسلم القطعي نطبق عليه قاعدة اشتغال اليقيني يسترعى الفراغ اليقين. نقول وجوب 9 أجزاء إن كان استقلاليا لكان امتثاله يحصل بفعل 9 أجزاء، وإن كان ضمنيا فامتثاله يعني امتثاله نفس هذه 9 ما يحصل إلا بالعشرة، وذلك باعتبار أنها مترابطة، فما يمكن امتثال البعض وعصيان البعض كما شرحنا في توضيح معنى الارتباطية، معنى الأقل والأكثر الارتباطيين. معنى الأقل والأكثر الارتباطيين هو أنه إذا عصي البعض فقد عصي الكل لأنها مترابطة، إذن فامتثال 9 أجزاء تحصيل امتثال هذا الوجوب وجوب 9 أجزاء إن كان وجوبه وجوبا ضمنيا، إن كان وجوب 9 أجزاء وجوبا ضمنيا فهذا الوجوب الضمني لا يمكن امتثاله إلا بتمام العشرة، لأنه إذا اكتفى بالتسعة هذا ما حصل الامتثال أصلا، حتى امتثال 9 ما حصل، حتى برغم أنه عمل 9 فعل 9، لكن هذا الوجوب وجوب 9 مترابط مع وجوب الجزء العاشر، فهذا الوجوب لم يمتثل لأنه هذا وجوب مركب انصب على كل العشرة، فإذا لم يفعل جزءا من فهو لم يمتثل كل هذا الوجوب، لم يمتثل كل هذا الوجوب. إذن فوجوب هذه 9 إن كان وجوبا استقلاليا يحصل امتثاله بفعل 9 أجزاء، أما إذا كان وجوبه وجوبا بل ضمنيا فلا يحصل امتثاله بفعل 9 أجزاء، بل إنما يحصل امتثاله بفعل 10 أجزاء. وهذا يعني أن المورد من موارده أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني نشك في الامتثال، نشك في امتثال هذا الوجوب، بما يحصل امتثال هذا الوجوب؟ هل يحصل امتثال هذا الوجوب ب9 أجزاء أو ب10 أجزاء؟ هذا هو البيان الذي يتمسك به صاحب البرهان الثالث. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أنه أساسا الشك في الامتثال خب ليس لفظا قفض مثلا دل عليه على عليه آية شريفة، دلت عليه آية شريفة أو دليل شرعي على أنه متى ما صدق هذا اللفظ، متى ما صدق الشك في الامتثال جرى الاشتغال لا جرى ولم تجري البراءة. ليس جريان البراءة أو الاشتغال تابعا للصدق اللفظي للشك في الامتثال، بل لا بد وأن نعرف نكتة ذلك، نعرف مغزى ذلك. لما قالوا بأن الشك في الامتثال حكمه إصالة الاشتغال لا إصالة البراءة؟ أن الشك في الامتثال محكوم بإصالة الاشتغال لا بإصالة البراءة، لما قالوا؟ لا بد وأن نعرف مغزى ذلك، لا نتبع الألفاظ، ليس عندنا اختلاف لفظي بس صادق عليه الشك في الامتثال أو لم يصدق عليه الشك في الامتثال. مغزى ذلك ما هو؟ عندما نتأمل في مغزى ذلك نجد بأن الشك في الامتثال إنما قالوا بأنه لا بد وأن تجد في أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة، لأنه الشك في الامتثال يعني أننا نعلم بحدود التكليف ونعلم بأن التكليف تعلق بماذا، نعرف حدود متعلق التكليف، لكن نشك في أنه هذا المتعلق هل يحصل، هل قد حصل في الخارج، صدر مني أو لم يصدر مني، فيما إذا كان نعرف حدود متعلق هذا الحكم، نعرف بأن هذا الحكم تعلق بهذا المتعلق المعين أعرفه، لكن أشك في أن هذا المتعلق هل صدر مني بتمامه أو لم يصدر مني بتمامه. هنا نقول بأنه الشك ليس شكا في التكليف، نحن نعرف أن التكليف تعلق بماذا، نعرف متعلق التكليف، وإنما نشك في أنه هذا المتعلق حصل أو لم يحصل. أنا كنت أمثل له سابقا دائما بهذا المثال الذي سماه البعض بالمثال الإرهابي، إذا وجب عليك قتل الكافر تطلق طلقة واحدة تشك في أن قتل أو لا، تطلق الثاني تشك، لا بد وأن تطلق وتطلق إلى أن يحصل لك اليقين بأنك قتلته. لماذا؟ لأن الوجوب تعلق بمن؟ تعلق بالقاتل، لم يتعلق بالرامي، برامي الرصاص حتى تقول خوف هذا أقل وأكثر، لا، تعلق بالقاتل، الوجوب تعلق بالقاتل. وأنت متى ما شككت بأنه القاتل حصل أو لم يحصل لا بد لك أن تحتاط. فإذا نكتة، طبعا هذا إذا كان هذا معنى الإرهابية فنحن إرهابيون. فإذا كان الشك في الامتثال بهذا المعنى فهو يصح ما قيل بأنه يترتب عليه إصالة الاشتغال، وهو ما إذا كان متعلق التكليف معينا وإنما الشك في أن هذا المتعلق حصل أو لم يحصل. وفيما نحن فيه حتى وإن سميته بالشك في الامتثال، لأنه تقول بأن تسعة أجزاء وجوبه مسلم، وهذا الوجوب ما ندري بأنه هل يمتثل بتسعة أجزاء أو يمتثل بعشرة أجزاء، لكن إذا تأملنا في متعلق هذا الوجوب، هذا الوجوب وجوب تسعة أجزاء متعلقه متعلق هذا الوجوب بمقدار تسعة أجزاء قطعي، وهل يوجد وجوب أكثر من هذا متعلق بالجزء العاشر أو لا مشكوك. فبمقدار بمقدار تسعة أجزاء وجوبه قطعي، أن الوجوب تعلق بتسعة أجزاء، وهل تعلق الوجوب أيضا بالإضافة إلى تسعة أجزاء تعلق بالجزء العاشر أو لا ما ندري. إذن نحن نشك في مقدار متعلق الوجوب، يعني أن الوجوب الذي صدر من المولى هل هو وجوب متعلق بهذه التسعة فقط أو أنه وجوب متعلق بالتسعة وأكثر والجزء العاشر. وعليه فنشك في حدود متعلق التكليف، وإذا شككنا في حدود متعلق التكليف هنا يعني أنه بالمقدار الذي نقطع به يحصل لنا اليقين، والمقدار الذي نشك يكون شك بلوي نجري في البراء، وليس المورد مورد إصالة الاشتغال. هنا بمقدار تسعة أجزاء قطعي متعلقه قطعي، فلا بد من أن يؤدي تسعة أجزاء، بل يقطع الاشتغال اليقيني. الاشتغال اليقيني بأي مقدار؟ يقين عند يقين بالاشتغال، بمقدار تسعة أجزاء عند يقين بالاشتغال، بمقدار تسعة أجزاء عند يقين بتعلق الوجوب به، فمقدار تسعة أجزاء وقع متعلقا صار متعلقا للوجوب قطعا، فبهذا المقدار هم يجب امتثاله قطعا، وبمقدار الجزء العاشر أصل تعلق الوجوب به مشكوك، أصل وقوعه في متعلق التكليف مشكوك بالمقدار الأكثر من التسعة، في ذلك المقدار بعد ما تجري قاعدة الاشتغال اليقين، لأنه الاشتغال به مشكوك، ما يمكن أن نطبق الاشتغال اليقيني يسر الفراغ اليقين. وعليه فصحيح أن تسعة أجزاء ارتباطية مع الجزء العاشر، امتثال تسعة أجزاء يكون إذا كان ارتباطيا، إذا كان ضمنيا فهو بعشرة أجزاء، لكن متعلق وجوب تسعة أجزاء هو تسعة أجزاء، متعلقه هو تسعة أجزاء لا أكثر، سواء كان ارتباطيا أو استقلاليا متعلق وجوب تسعة أجزاء هو تسعة أجزاء. فإنما الشك في متعلق زائد، في جزء زائد، الجزء الزائد هل هو متعلق جديد لجزء آخر من الوجوب أو لا، هذا المشكوك. إذن فالشك في متعلق الوجوب وتجري فيه البراءة للاشتغال، حتى وإن سميته أنت بالشك في الامتثال، تسمية الشك في الامتثال ما يأثر، روح المطلب هنا أن الشك شك في حدود متعلق التكليف، ما دام أن الشك شك في حدود متعلق التكليف فبالمقدار اليقيني يستدعي الامتثال، وبالمقدار المشكوك تجري فيه البراءة. لاحظوا إذا أكو وقت نطبق على العبارة، لا الظاهر ننتهي الوقت معاده على وشك الانتهاء. زين، هذا هم طالعوه غدا إن شاء الله بشكل سريع نطبق على العبارة حتى ما يأخذ وقت. والحمد لله رب العالمين.